مكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع الدرس الثاني من الحقوق، وأسأل الله لكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يعظمه حق التعظيم، ويرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. قولوا آمين. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن الحق الأول من حقوق الله جل وعلا، أو الحق الأول وهو حق الله جل وعلا، وذكرنا صورا من تعظيم الله، واليوم سنتحدث عن حقوقه سبحانه وتعالى. وقلت في الدرس الماضي أن عندما نقول حق، معنى ذلك ليس فضل وليس إحسانا منك وليست نافلة تدعى لها، إنما هذا حقه سبحانه، لأنه رب العالمين، هو ربك وهو معبودك، ليس لك معبود سواه، وأنت بحاجة إلى هذه العبودية، وليس الله جل وعلا الذي يحتاجك، فإنه سبحانه هو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى. من حقوق الله جل وعلا الحياء من الله، والحياء خلق الإسلام، خلق الإسلام. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم وصف الحياء بأنه خير كله، وأنه لا يأتي إلا بخير. والحياء يتولد في قلب المؤمن يوم أن يستحضر عظمة الله، ثم نعم الله، ثم يقارنها بتقصيره في حق الله، يتولد بعد هذه المقارنة خلق الحياء، ينكسر العبد، لربما فاضت عبرته. نعم، والله جميعنا قد قصرنا في حق العظيم الجليل سبحانه وتعالى، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو أننا نؤاخذ بكل ما تقصيرنا والله لربما ما خرج الهواء من رئة أحد منا، لكنه اللطيف، لكنه الحفيظ، لكنه الشكور، لكنه المنان سبحانه وتعالى. الحياء من الله جل وعلا، وذلك بأن تخشاه في السر والعلن. الإنسان لو انكشفت عورته أمام الخلق لاستحيا، ولو قيل له أن فلانا يراقبك لا سكنت نفسه وما أملى عليه ذنب، نقول له كيف تستطيع فوق الأرض أن تختفي عمن خلق السماوات والأرض. ولذلك الحياء، المؤمن طالب العلم بالذات في الخلوات أعظم عبادة من الجلوات، لأنه يستحي من الله، ولأنه يعرف الله، وكلما ازدادت هذه المعرفة زاد الإيمان. ولذا يقول الله جل وعلا وهو يلوم المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وكم إنسان لديه أجهزة الاتصال الحديث أمام الناس لا يظهر على شاشتها أي خطأ ولا يرتكب أي كبيرة، فإذا خلا بمحارم الله انتهكها. إذا من حقوق الله أن تستحي منه حق الحياء، حق الحياء. استحيوا من الله حياءك من الرجل الصالح من قومك، كما ورد في الحديث، كما أنك تستحي أحيانا من أبيك ومن عمك ومن الشيخ ومن العالم، الله أحق بالحياء من هؤلاء، فإن جميع أولئك ما قدموا لك شيئا، إنما هم من المخلوقات. أين الخالق سبحانه وتعالى؟ أيضا من حقوقه سبحانه الخضوع لحكمه. نعم، أن تخضع خضوعا لحكم الله ولحكم رسوله، خضوعا به الرضا والإقرار والاستسلام والفرح، دون أن يكون كرها. ولذلك تجد أن بعض الناس لربما يكره بعض شرائع الإسلام، يستيقظ من في الليلة الشاتية إلى صلاة الفجر في الفجر، فيكون خارجا قد كره، يكره الماء البارد لكي يتوضأ، يكره دفع الزكاة لأنه يرى أنها غرم مع أنها غنم، يكره في الحج أن يصارع أن يمشي بين الناس في الزحام. هذا فرض الله وأنت عبده، يتذمر ويتلوم نفسه في رمضان إذا صام مع الصائمين، وإذا أراد أن يخطئ على أحد قال أنا صائم، استسلم لحكم الله وافرح به. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ولذلك بعض الناس من عدم استسلامه لحكم الله يبحث عن الحكم الجاهلية، فبعض بلاد المسلمين يوجد بها محاكم شرعية ومحاكم وضعية، يقول لا نريد الوضعية، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ولذلك جميل أن تعلم أن هذه الحياة فرغ من خلقها وقدرت أقدارها وقدرت أقواتها، فإنما أنت من خلق الله، فسعادتك مرهونة بعلاقتك مع الله جل وعلا، ومن أعظم مظاهرها أن تستسلم وأن تخضع لحكم الله ولرسوله، وأن لا أن تعمل عقلك في أوامر الكتاب والسنة. عقلك يسجد في محراب الإيمان والاستسلام لله رب العالمين. ومن حقوقه جل وعلا محبته، وقلت أن المحبة إذا كانت لغير الله خرج حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك من مظاهر محبتك لله أن تطيع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن يقول نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله، فأنت لابد أن تحب الله ليحبك الله. وهل هناك نعمة إلا من الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله، والنفوس جبلت على أن تحب من أنعم عليها. ولذلك أيها المبارك، أيتها المباركة، جميل أن نجدد حب الله في قلوبنا حتى لا يخلق الإيمان فيها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ينبغي أن تحبه جل في علاه أحب إليك من الماء البارد على الظمأ. الله أكبر، هذه اللذة تساوي اللذائذ، بل هي أعلى اللذائذ في الحياة، أن تخالف هواك لتطيعه سبحانه وتعالى، فيسكب في قلبك إيمانا ولذة ويقينا وسرورا وحبورا على استسلامك له جل وعلا وتجديدك المحبة له. نحن لو قال أحد أبنائنا أنا أحبك يا أبي ثم خالفني، لا تخرج وخرج، أحبك، طيب لا لا، أعطني ما أعطاني، اسمع الكلام ما سمع الكلام، قم للصلاة ما قام للصلاة، تأمره بأمور الدنيا فلا يستجيب، ثم يقول بعد ذلك أحبك، سأقول كذبت، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك مشكلة هذا الزمان أيها الإخوة والأخوات أن الحب وهو عبادة وهو ركن العبادة الأول، أن الحب لله أنه زاحمه محبوبات، فلما تزاحم الحب النقي الطاهر حب الله ورسوله، زاحمه حب الدنيا حلال وحرام وغيره، فلما تزاحم معه خرج حب الله من القلوب، وأودعناه حبا زائفا، دمرنا، أحزننا، أشقانا. لذلك عاهد شجرة الحب في قلبك، وجدد حب الله بطاعته والصدق معه وبدعائه: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك. وبعد الفاصل نواصل بإذن الله حقوق الله.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء وبالقرائن، كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد، ومع حقوق العظيم جل وعلا حق الله، وقلنا المحبة، ومن الحقوق بعد ذلك أيضا المداومة على ذكر الله. لن تكون محبا ولن تحقق الحق هذا لله وأن تقر له بأنه الرب سبحانه وتعالى المنعم الذي لا يعبد إلا هو إلا إذا كنت من عباده الذاكرين. إن الإنسان جبلت النفوس على أنها تكثر من ذكر من تحب، وهذا مظهر من مظاهر الحب أن تكثر من ذكره. ولذلك جعل الله الطمأنينة في الدنيا الطمأنينة للذاكرين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن بعض الناس يمر عليه الساعة والساعتين ولم يذكر الله ولم يرطب لسانه بذكر الله، ولذلك قسى قلبه واستوحش في الحياة. لا إله إلا الله أفضل الذكر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الحمد لله تملأ الميزان، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنان. ولذلك البعض منا يشعر بالضيق فيذهب أحيانا يهرب إلى شرفة منزله، والبعض إذا كان من أهل المعصية أو من أهل ممن لم يفي الله عليه من الإيمان يذهب إلى سماع موسيقى. مسكين الذي خلق هذا القلب وجعله ينبض، جعل القلب بين إصبعين من أصابعه جل وعلا يقلبها كيف يشاء. ما أجمل أن تسأله أن يقلب قلبك على الطاعة، وأن يجعل لذة الذكر في لسانك وفي قلبك، وهنا والله تشعر بالسعادة. هذا حق من حقوقه سبحانه. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما أجمل الإنسان أن يكون من الذاكرين. إذن من حقوقه سبحانه وتعالى المداومة على ذكره، ومن فضل الله علينا أننا إذا ذكرناه ذكرنا. أي كرم بعد هذا؟ فاذكروني أذكركم. والله لو ذكرناه ولم يذكرنا لكان ذلك شرفا لنا، فكيف وهو يعدنا أن يذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ الذي نحن فيه؟ فمن حقوقه سبحانه ذكره، بل دوام ذكره. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في المجلس يستغفر 100 مرة 70 مرة. كان بعض السلف وهو يتقلب في المنام يذكر الله وهو في النوم، وهو ينقلب على يمينه أو عيسه من إدمانهم ومداومتهم لذكر ربهم. من حقوق الله الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا. يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان، ذاقها من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. والله إن الرضا يسعد الإنسان كلما جدد الرضا. الرضا إفراغ هذا القلب من كل مزاحم، ثم إسكان هذا الحب، حب الله ورسوله، والإقرار له بالنبوة وبالرسالة، ثم بحب الله جل وعلا حبا يوصلك إلى أن لا تقدم أمام أوامره هوى نفسك ولا أي محبوبات دنياك. رضيت بالله ربا، أعلنها في كل صباح، أعلنها في كل مساء، لا بد أن نقولها دائما، واجعلها في الذكر، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. يقول ابن القيم: من حقه سبحانه على كل أحد من عبيده أن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، من حقه، لأنك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أتختار للوصول إليه دينا لم يشرع؟ أتريد الوصول لرضاه وأنت تعصيه باختيار نبي ختم نبوته ونسخ نبوته بنبوة آخر؟ ولذلك نقول لليهود ونقول للنصارى الذين يريدون أن يصلوا إلى رضا الله: لن تصلوا إلى رضا الله إلا بطاعته والرضا بالدين الذي شرع وبالنبي الذي أرسل. فالذي أرسل موسى عليه السلام هو الذي أرسل عيسى عليه السلام، هو الذي أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام وختم النبوات به. ولذلك ارض بهذا الدين وارفع رأسك به وكن عزيزا به، فإن هذا من حق الله عليك. أيضا من حقوقه عدم نسبة الشر إليه. والعجب هذا المؤمن، العجب في الإنسان عموما، أنه إن أصابته ضراء جزع، أصابته سراء فرح. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن بعض الناس ينسب الشر إلى الله: أنا ماذا فعلت يا ربي حتى تفعل بي؟ ألم تستمعوا إليها في بعض المسلسلات؟ وهي من قلة الحياء من رب الأرض والسماوات أن يقف عبد من عبيده يحاجه ويخاصمه. الله لا يخلق الشر المحض، له في كل من محنة منحة، وفي كل نقمة في ظاهرها نعمة، يعطيك ليرضيك ويأخذ منك لتحمده، فيكون الرضا عليك أكبر. أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لماذا؟ لأنه أخذ ولده، قبض فلذة كبده، ثم حمد الله واسترجع، لأن الله والشر ليس إليك. ولذلك العبد المسكين، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر. فالضراء في عينك هي في الحقيقة منحة. ولو نظرنا إلى مواقع الغيب آخر، لو كشفت لنا أسرار الغيب لنرى أواخر ومنتهى ومآلات هذا الذي كرهناه، والله ما نختار إلا ما اختار الله، والله ما نختار إلا ما اختاره الله. لأنه سبحانه وتعالى لا يخلق الشر المحض، إنما حتى وهو يراك تقول: يا ربي وقد فقدت شيئا من دنياك، لأن هناك منازل في الجنة لا يبلغها العبد بصلاته ولا صيامه، إنما يبلغها بصبره. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن لا تنسب الشر إلى الله، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. أيضا من حقوقه دوام الاستغفار والتوبة. نعم خلقك وهو يعلم أنك تعصي. الملائكة خلق لا يعصون، لم يركبوا من شهوة، ولذلك هم يطيعون الله لا يفترون. لكن نحن أذنب أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وأهبط في الأرض، وتاب الله عليه وسلط عليه الشيطان فهناك نفس أمارة، وهناك شيطان، وهناك كل ما حولك لربما يغريك لكي تعصي. العبد المخلص ذاك الذي إذا أذنب ولا بد أن يذنب، لا بد أن يذنب. من أكبر الآلام التي يشعر بها بعض الناس وبعض طلبة العلم الصغار أو الكبار أو بعض المهتدين أو عند التوبة الأولى ينتكس أو يرتكس في الذنب، فيقول الشيطان له ما ينفع، أنت ليس لك مكان في الجنة، مستقرك في النار، استحي من الله. ومن هنا يأتيه الأوهام والوسوسة. أقول الذنب قدر، ادفعه بتوبة بقدر جميل آخر. لو لم تذنبوا، يقول صلى الله عليه وسلم، وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. سبحان الله، الله يعلم منا جل وعلا أن نذنب، وهو الذي خلقنا، لكنه يحب منا أن نؤوب إليه وأن نتوب إليه وأن نستغفره. ولذلك قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إليه، عودوا إليه. ولذلك قد تكون كالجبال وتبلغ عنان السماء ذنوبك، فتأتي بلا شرك وقد انكسرت وتبت، لا يغفر الله الذنب فحسب، بل ويبدل الذنب حسنة. وبعد الفاصل نكمل بإذن الله.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن قلنا أن من حقوق الله أن نؤوب إليه، كما قال الإمام النووي اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها، والتوبة من حقوق الله. التوبة معناها إقرار العبد أنه عبد، وإقرار العبد أنه ضعيف، وإقرار العبد بأن رحمة الله وسعت كل شيء وهو شيء من هذا الكون. فكلما حقق التوبة كلما حقق العبودية. نعم تعود ما دامت الروح بين جنبيك، ولكن بشروط التوبة التي تعلمونها، إخلاص وإقلاع وندم وعزم على ألا تعود ورد الحقوق إلى أهلها، وأن تكون في وقتها. أيضا من حقوق الله جل وعلا إحسان الظن به. عجيب، بعضنا يحسن الظن في مخلوق ويقول هذا أضمن أنه عنده كذا وكذا، وأضمن أنه لن يظلمني، وأضمن أنه سيعطيني، وأنه سيفي بوعدي. أقول له: إحسان ظنك بالله جل وعلا، إحسان ظنك أن تتوقع من الله جل وعلا كل خير، وهل الخير إلا منه سبحانه؟ الشر ليس إليه، والخير منه سبحانه وتعالى وإليه. لذلك إحسان الظن معناها أن العبد يعبد الله على علم، فمن عرف الله أحسن الظن به. متى يأتي الشيطان ليقنطك من الرحمة ويقول ما في فائدة؟ متى يعدك الشيطان بالسوء والفحشاء؟ متى يفتنك الشيطان؟ إذا ضعفت علاقتك مع الرحمن، وما حققت ذلك، وما عرفت الله حق المعرفة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله وعد والشيطان وعد، أي الوعدين تصدق؟ تحسن الظن في من؟ جميل أن يجدد الإنسان إحسان ظنه بربه سبحانه وتعالى، وذلك باستدامة معرفته، ولن تعرفه إلا بالعلم، وهذا العلم الذي نحن وإياكم فيه نريد أن نزداد حبا له وقربا إليه سبحانه وتعالى ومعرفة به، حتى نحسن الظن به، فإذا أدركتنا ساعة الوفاة هناك نقول كما قال بلال رضي الله عنه: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. نعم ونقولها مطمئنين، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: بل الرفيق الأعلى، نفرح بلقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والله جل وعلا ما دمت تحسن الظن به فهو أعلى مما تظن وأكرم، وهو أهل الجود سبحانه، وهو أهل التقوى، أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. إذا كان يعطي أقل أهل الجنة منزلة 10 أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا، هذا أقلهم، إذن فكيف بأعلاهم؟ الله من رحمته بعباده أن كل الآلام في الدنيا وكل الأحزان في الدنيا مع صبغة في الجنة تنسيك تلك الصبغة، تلك الآلام والأحزان. أحسن الظن بالله، فما أخذ منك إلا لأنه يحبك، وأعطاك وأعطاك وأمهلك وسترك، ومع ذلك تأتي في ساعة الموت أو قبله فيبدأ الإنسان يسيء الظن بالله. لذلك متى يكون حسن الظن بالله؟ يتأكد عند المرض، عند الاحتضار. ثق في ربك أنه الكريم الرحيم المنان، هذا الذي سبحانه وتعالى سيقبض من النار قبضة فيقول: هذه إلى الجنة ولا أبالي. لكن من هم؟ أهل التوحيد، فلا تأتي إليه مشركا. ولذلك نعود إلى حديث معاذ: حق الله على العباد ألا يشركوا به شيئا. بعد ذلك ننتقل إلى فوائد معرفة حقوق الله على العبد. ما هي الفوائد التي نجنيها نحن؟ يخلص معرفتك لله وإحقاق الحق لله وإعطاء الله حقه سبحانه وتعالى، لا منة ولا كرما، إنما فضلا منه، إذ هيأك وأعانك على عبوديته سبحانه. أولا تخلصك من العجب والكبر. الإنسان بعضنا فيه تعاظم، فيه بعض من أخلاق إبليس، الكبر العجب. إبليس قال: أخلق لي أسجد لمن خلقت طينا؟ هذا الكبر الذي في النفس، كلما ازداد الإنسان تعبدا لله كلما ارتقى، حقق العبودية بالذل والانكسار والخضوع لله جل وعلا، فأحب الله غاية الحب وعظمه غاية التعظيم، يخرج من جسده ذاك الخلق الرديء الذي ما استودع ما أودع الشيطان هذا الخلق في بدن إنسان إلا هلك، وهو الكبر. بل الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الثاني من فوائد معرفة حقوق الله جل وعلا أن يغلق الإنسان على نفسه باب رؤية عمله أنه كثير. ولذلك البعض منا إذا صام النهار قام الليل لربما يشعر بنشوة. النشوة الإيمانية، الفرح بالطاعة جميل، الفرح بالطاعة جميل، لكن أن يقعد بعد طاعة بدعوى أنه ما قصرنا، نحن أي قد يعني تخلصنا من، نحن قمنا الليل وغيرنا ما قام، صمنا الاثنين والخميس وغيرنا ما صام، هذا العجب إذا حقق الإنسان ما لله عليه فإنه ما دام في الدنيا فإنه يشعر بالتقصير، ولن تصل إلى درجة أن ترضى على طاعتك. ولذلك الإنسان بعد كل فراغ من طاعة يسأل الله الإعانة عن طاعة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عمل فقم إلى عمل آخر. هذا أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: قم الليل إلا قليلا. ومع ذلك تتفطر أقدامه عليه الصلاة والسلام ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. من حقوقه سبحانه أن تعلم بأن كل عبادة تقدمها لا زلت مقصرا وتحتاج إلى أكثر. أيضا تورثك الذل والخضوع كما قلنا، وشعور الإنسان بالذل أمام الله عز. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أيضا منها من فوائد معرفة الله جل وعلا أن تجاهد نفسك، معرفة حقوق الله أن تجاهد نفسك على الإخلاص، لأن الله واحد ولا يقبل أن يشرك معه غيره. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لذلك يجاهد الإنسان هذه النية لا تنقلب عليه، وهذا القلب الذي سمي قلبا لانقلابه، القلب سمي قلب لأنه يتقلب، فتسأل الله أن يثبته. ومن أعظم أنواع الثبات ألا تريد بعملك إلا الله، لا تسميع أحد ولا ثناء أحد، إنما تريد الله والدار الآخرة، وهذا حق الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أيضا يورث القلب الحياة والحياة أيضا، لأن الحياة لا تكون للقلب حياة كما أن البدن يحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى هواء، والله إن العبد يحتاج إلى أن ينكسر بين يدي الله ويسأله أن يقويه ليحيي قلبه. وهناك قلوب مريضة، وهناك قلوب قاسية، وهناك قلوب ميتة، وهناك قلوب كالكوز مجخيا كالكأس المنكوس، وهناك قلوب حية مطمئنة. أيضا كما قلنا من فوائد معرفة حقوق الله محبته ومحبة من يقوم بطاعته، وتحقق بذلك المحبة الإيمانية. هذه تطوافة عجلة في الحق الأول من الحقوق، وهو حق الله جل وعلا على عباده. أختم فأقول: أخرج من قلبك كل شرك ووحد الواحد سبحانه وتعالى حتى تصل إليه جل وعلا، تصل إليه مطمئنا بأعظم عبادة، بأعظم عبادة ألا وهي التوحيد، وتتخلص من أكبر جرم وإثم وهو الشرك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، استودعكم الله.
تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.